الصلاة والسلام نهى عن مشية الخيلة إلا وقت الحرب، إن الإنسان يمشي بين الصفين وهو يقتال ويتكبر على الناس، لأن هذا فيه إظهار للعزة والقوة بس في حال القتال، أما في غيره فهو محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. والله يقول ولا تمشي في الأرض، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقصد في مشيك واغضض من صوتك، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. هذا في أما في وقت الحرب يظهر الإنسان العزة، ولذلك السيف يحلى بذهب والذهب محرم، لكن في حالة القتال ويلبس الحرير ويتبختر الإنسان في ذلك الموطن. ولذلك لما رأى النبي أحد الصحابة يمشي بين الصفين، صف المسلمين وصف المشركين، وقال إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. نعم.
كما أن الفخ والخيلاء في الحرب،
لذلك كان ابن عمر يصنعه،
أي يعني إذا قربت الصلاة يأخر حتى يدخل حدود الحرم ويصلي.
وين يعني؟ يعني إذا قدم مسافر من مكة،
وهو جاي مثلا، وهو جاي إلى مكة وصار مثلا الصلاة مثلا وجبت عليها الظهر، وهو مثلا عسفان ولا كذا، مشى حتى يدخل الأميال وصليها هي والعصر جمع تأخير، من أجل أنه يدرك، لأنه لو صلىها جمع تقديم هناك ما صلىها في الحرم، فهو يأخرها من أجل أن، أو مثلا غربت الشمس وهو قريب منها ينتظر حتى يدخل حدود الحرم ويصلي.
كما أن الفخر والخيلاء في الحرب ليس من هذا النوع المذموم في غيره، وفي بعث البدر في وجه الرسول الآخر دليل على استحباب إظهار شعائر الإسلام لرسل الكفار، وفي قوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة: أما الإسلام فاقبل وأما المال فلست منه في شيء، دليل على أن مال المشرك المعاهد معصوم، وأنه لا يملك بل يرد عليه، فإن المغيرة صاحبهم على أمان ثم غدر بهم وأخذ أموالهم.
فلم يعني في وقت الشرك لما أن سهيل بن عمرو قال له أي غدر، تذكر فعل المغيرة، صاحب أقوام ثم خانهم قتلهم وأخذ أموالهم، ولكن هذا وقت شرك المشرك، الشرك أعظم من فعله هذا، لكنه هداه الله للإسلام رضي الله عنه.
فلم يتعرض صلى الله عليه وسلم لأموالهم ولا ذب عنها ولا ضمنها لهم، لأن ذلك كان قبل إسلام المغيرة. وفي قول الصديق لعروة بن مسعود: أمصص بضر اللات
يعني فرج، يوم تكلم مع النبي وأغلب قال أمصص بضر اللات، يوم اللات سنة من عندهم معظمينه وراح يجيب له أقبح الأسماء له، وراح قال وش أنتم وعبادتكم اللات والعزة.
وفي قول الصديق لعروة بن مسعود: أمصص بضر اللات، دليل على جواز التصريح باسم العورة إذا كان فيه مصلحة.
البضر معروف يعني هو عورة، وهذا ابن عادي كنا عنه لكنه ما كنا رضي الله عنه.
كما أمر أن يصرح
البضر من 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 هو محل الختام من المرأة.
كما أمر أن يصرح لمن دعا بدعوى الجاهلية بهن أبيه،
بهني أبيه أين؟ بأن العادة أنهم يقولون الهنو، يكنون عن الفرق بالهنو، لكن أبو بكر ما يبي غيظه، ما كنا أتى باللفظ الصريح
بهني أبيه، ويقال له عظم عير أبيك، ولا يكن له، فلكل مقام مقال، ومنها احتمال قلة أدب رسول الكفار للمصلحة، لأنه لم يقابل عروة على أخذه بلحيته، ومنها طهارة النخامة والماء المستعمل، واستحباب التفاؤل لقوله
سحل. هو ما هو سهيل بن عمرو رضي الله عنه اللي قال، هو عروة لأن عروة ثقف والمغيرة كذلك، فهو عروة هو اللي قال قال للمغيرة أي غدر.
واستحباب التفاؤل لقوله سهل أمركم لما جاء سهيل، وأن مصالحة المشرك بما فيه ضيم جائز للمصلحة.
نعم، وإن كان صار فيه ضيم في تلك الساعة على المسلمين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام صبر على ذلك وكانت العاقبة حميدة، نصره الله عليه. نعم.
ومنها أن من حلف أو نذر أو وعد ولم يعين ولم يعين ولم يعين وقتا لم يكن على الفور بل على التراخي. ومنها أن الحلق نسك،
لأن النبي ما قال أنا كنت قال أقول لك هذا العام أنك تأتي هذا العام وتطوف به، قال لا، قال أنك بس أنه هو فهم أنه المقصود هذا العام، قال النبي أنك آتيهم وتطوفهم فأتاه من العام القادم.
وأنه أفضل من التقصير، وأنه نسك في العمرة.
نعم، النبي قال اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، ثم قال في الثالث في الرابعة اللهم اغفر للمقصرين، فدل على أن الحلق في العمرة وفي الحج أنه أفضل من التقصير.
وأنه نسك في عمرة المحصر كما أنه نسك في عمرة غيره. ومنها أن المحصر ينحر هديه.
نعم.
ومنها أن المحصر ينحر هديه حيث أحصر من الحل والحرم، وأنه لا يجب عليه أن يواعد من ينحره في الحرم إذا لم يصل إليه، وأنه لا يتحلل حتى يصل إلى محله لقوله والهدي معقوفا أن يبلغ محله. ومنها أن الموضع الذي نحر فيه من الحل للآية، لأن الحرم كله محل نحر الهدي.
والهدي معقوفا أن يبلغ محله، يعني مسدود ما بلغ محله، لو دخل حدود الأميال هذا هو محله، إذا دخل حدود الأميال ونحر جاز. وإن كان الأفضل ما كان بعمرة أن ينحر عند المروة، وما كان بحج أن ينحر في منى، لكن إذا كان داخل الأميال فقد وصل محله، لكن هؤلاء نحروا خارج الحدود، والله يقول معقوفا قبل أن يبلغ محله. نعم، معقوفا أن يبلغ محله. نعم.
ومنها أن المحصر لا يجب عليه القضاء، وسميت التي بعدها عمرة القضية
القضية،
وسميت التي بعدها عمرة القضية لأنها التي قاضاهم عليها. ومنها أن الأمر المطلق على الفور، وإلا لم يغضب لتأخرهم عن الأمر، وإنما كان تأخيرهم من السعي
المطلق. إنما أمرهم صلى الله عليه وسلم أن ينحروا بدنهم وأن يحلقوا رؤوسهم غضب عليهم لما تأخروا، ويدل على أن الأمر للفور، أن أمر النبي من حيث يأمر به يجب المسارعة إليه ويجب طاعته صلى الله عليه وسلم في ذلك.
وإنما كان تأخيرهم من السعي المغفور إلى المشكور، وقد غفر الله لهم وأوجب لهم الجنة. ومنها جواز صلح الكفار على رد من جاء منهم من المسلمين من الرجال للنساء، فإنه لا يجوز وهو موضع النسخ خاصة في هذا العقد بنص القرآن، ولا سبيل إلى دعوى النسخ في غيره. ومنها أن خروج البضع عن ملك الزوج متقوم، وأنه بالمسمى ومنها أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم، وأنه بالمسمى
أنفقت الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفق، جاءت المسلمات تركت المشركين والتحقت بالمسلمين، فيعطى المشركون مهور هذه النساء التي فارق.
وأنه بالمسمى لا بمهر المثل.
نعم. وآتوهم ما أنفق، اللي هم بالمسمى اللي هم أنفقوا، لأن الآية تقول وآتوهم ما أنفق. نعم، وهم مهر المثل اللي هم دفع، كل واحد يعطى اللي هو دفع. نعم.
ومنها أن شرط رد من جاء من الكفار إلى الإمام لا يتناول من خرج منهم مسلما إلى غير بلاد الإمام.
نعم، مثل قصة أبو بصير رضي الله عنه.
وإذا جاء إلى بلد الإمام لا يجب رده بدون الطلب. ومنها أنه إذا قتل الذين تسلموا لم يضمنه بدية ولا قود، ولم يضمنه إمام. ومنها أنه إذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبين أهل الذمة عهد جاز لملك آخر أن يغزوهم، كما أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية مستدلا بقصة أبي بصير مع المشركين. والذي في هذه القصة من الحكم أكبر وأجل من أن يحيط به إلا الله، ومنها أن مقدمه بين يدي الفتح الأعظم، وهذه سنته سبحانه في الأمور العظام شرعا وقدرا أن يوطئ لها بين يديها بمقدمات وتوطئات تؤذن بها وتدل عليها. ومنها أن هذه الهدنة كانت من أعظم الفتوح، فإن الناس أمن بعضهم بعضا واختلط المسلمون بالكفار ونادوهم بالدعوة وأسمعوهم القرآن ونظروهم على الإسلام جهرة آمنين، وظهر من كان مختفيا بالإسلام ودخل فيه مدة الهدنة من شاء الله أن يدخل، فكانت تلك الشروط من أكبر الجند التي أقامها المشترطون لحزبهم، فذلوا من حيث طلبوا العز وعز المسلمون.
ولذلك في هذا أسلم ناس كثير في هذه الهدنة، لأنهم في الأول لما كان بينهم ملحدة ما صار المسلمين يقربون المشركين ولا كان حصل فيه اتصالات، فلما حصلت الهدنة كان المشركين والمسلمين يتصل بعضهم بعض، فكان المسلمون ينشرون الدعوة. ولذلك أسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه وأسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه في ذلك الوقت في ذلك الهدنة، أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلموا قبل فتح مكة.
وعز المسلمون من حيث كسروا لله.
الشريك القسمة وغيرها. يقول انه جاء من اليمن ولم يعتمر وانه ينوي يزور المدينة ويأتي بعمرة، فهل عليه شيء في هذا؟
جاي المكة على شريش؟
جاي لأجل شغل، يقول
شغل ما جاء من أجل العمرة.
لا ما جاء من أجل العمرة،
سأله ما جاء من أجل العمرة ودخل المكة لشغله، فلا عليه شيء، يذهب إلى المدينة وإذا جاء يحرم إن شاء الله من أبي يرحل. إنسان جاي للعمرة ولا أحرم فعليه دم.
إذا كان أول مرة جاء،
من كان أول مرة، المهم أنه يعني لما ما نوى العمر فلا عليه.
وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه ثم أمره بقسمتها.
نعم، علي رضي الله عنه هذا دليل على أن الشركاء يجوز أن يوكل أحدهم الآخر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أتى معه بستين بدنة من المدينة، وجاء علي رضي الله عنه ببدن من اليمن، وكانت فالنبي عليه الصلاة والسلام أشرك عليا ببدنه وذبح 100 منها، وأمر علي رضي الله عنه، ذبح النبي عليه الصلاة والسلام بيده الكريمة 63 بدنة وأمر علي أن يذبح البقية. نعم.
حدثنا قميصة حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى
علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق من تلال البدن التي نحرت وبجلودها. حدثنا عمرو بن خالد حدث
عن هذا يدل على أن البدن إذا كان عليها شيء مثل الجلود والأجلة التي عليها إنها إذا نحرت ما يؤخذ منها شيء، يتصدق بما عليها الجلال اللي عليها وكذلك جلده وكذلك جميع شيء منها ما يجوز أن يؤخذ، لأن هذا شيء لله فلا يؤخذ منه شيء، وتصدق به كله ولا يعطى الجزار منها شيء، يعطى أجرته خارج منها. نعم.
وقال يا شيخ الجزار أنا بي لحم
ما يخالف، المهم لا يعطيه أجرته، إذا بغى يعطيه من غير الأجرة يعطيها الأجرة ثم يتصدق عليه هو مثل سائر الناس ما يخالف.
حدثنا عمرو بن خالد حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضح به أنت. باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني يوسف الماجشون عن صالح بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيته بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة، فلما ذكرت الرحمن قال لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية. فكاتبته عبد عم، فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه، حين نام الناس فأبصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار فقال أمية بن خلف لا نجوت إن نجا أمية، فخرج معه فريق من الأنصار.
هذا الذي كان يعذبه بمكة ويضع الصخرة العظيمة على صدره، الحمد لله عدله الله وقتله. نحن
فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه ليشغلهم فقتلوا ثم أبوا حتى يتبعونا، وكان رجلا ثقيلا فلما أدركونا قلت له برك فبرك، فألقيت عليه نفسي لأمنعه فتجللوه بالسيوف من تحته حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه، وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك لثر في ظهر قدمه. باب الوكالة في الصرف والميزان. وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب فقال أكل تبي خيبر هكذا؟ فقال إنا لنأخذ الصاع بالصاعين والصاعين بثلاثة، فقال لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك.
لا تصرف النبي عليه الصلاة والسلام أمره يذهب ويأتي باستحقاقهم من تمر خيبر، وهو رضي الله عنه تصرف فكان يبيع التمر الردي ويشتري بداله تمر طيب، فلما أتابه إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له النبي أكل تمر خيبر هكذا؟ وهذا تصرف منه رضي الله عنه، فقال لا، ولكننا نأخذ التمر اللي لنا بعضه ردي وبعضه طيب، فكنا نأخذ الصاع من الطيب بالصاعين من الردي، وربما أخذنا ثلاثة الأصواع من الردي بالصاعين من الطيب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تفعل، هذا هو الربا، أن تبيع تمر بتمر بزيادة ما يجوز، التمر مثلا بمثل ما يجوز زيادة عليه. ثم بيّن له النبي عليه الصلاة والسلام الطريقة الشرعية الجائزة، وهو قال تبع التمر الردي فإذا أخذت دراهمه فاشتر به من التمر الطيب، أما أنك مثلا تبيع تمر بتمر وتزيد واحد على الثاني هذا ما يجوز. النبي يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والبر بالبر مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، لا تزيدوا بعضها على بعض.
شيخ البيع عن تراد يعني بالربا.
لا حتى الربا حتى المرابين عن تراد.
لا
حتى المرابين يستعملون الربا عن ترابين هم. لكن المهم البيع التراضي إذا كان بيعا شرعيا. أما إذا كان محرم وإن تراضوا فهو محرم.
باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد. حدثني إسحاق بن إبراهيم.
ولذلك المشركون لما نزلت تحريم آية الربا قالوا إنما البيع مثل الربا كل واحد فرقا بينهما. نعم وأحل الله البيع وحرم الربا ولو رضوا به. نعم.
حدثني إسحاق بن إبراهيم سمع المعتمر أنبانا عبيد الله عن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن أبيه أنه كانت له غنم ترعى بسر فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به فقال لهم لا تأكلوا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله. وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأرسل فأمره بأكلها. قال عبيد الله فيعجبني أنها أمة وأنها ذبحت. تابعه عبدة عن عبيد الله.
نعم هذا يدل على أن الإنسان لو رأى مثلا مال أخيه رأى مثلا شاة من غنم جيرانه أو إبل أو شيء في حالة أنه يموت وذهب وذبحه مخافة أنه مثلا يموت عن حتف أنفه فلا يحل فإن هذا جائز لأن هذه الجارية ترعى ما هم مأذون إلا أن تذبح الغنم ما مأذون إلا بالرعي بس. لكنه لما جاء في بعض الروايات أن الذيب عدا عليها ومسك شاة وطردته عنه ولكنه استقضع فقامت وأدركت فيها الذكاة وذبحتها ولم يكن معها سكين أيضا فأخذت حصات كسرتها حتى أنها صارت محددة وذبحتها بالحصات محددة. فقالوا فلما أتت بها إلى أهلها أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا أن هذه جارية مملوكة وذبحتها فهل نأكلها ولا لا. فقال النبي كلوها. فدل على أن المرأة يجوز أن تذبح وأن ذبحها صحيح حتى ولو كانت جارية تذبح ذبحها صحيح وأن حتى ولو كانت المرأة نفسة أو كانت حائض لا في مانع حتى ولو ذبحت لأن النبي ما استفصلهم ولا قال لهم هي عليها عذرها عليها كذا هكذا ما استفصل وترك الاستفصال ونزل منزلة العموم في المقال. فدل على أنه يجوز للمرأة أن تذبح حتى ولو كانت مثلا في حالة عليها مثلا الحيض وإلا فيها نفاس أو كذا يجوز لها وأنها تذبح وذبيحة صحيحة. نعم.
باب وكالة الشاهد والغائب جائزة. وكتب عبد الله بن عمرو إلى قرمانه وهو غائب عنه أن يزكي عن أهله الصغير والكبير. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم جبل